الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في ايه في رساله معلمنا بولس الرسول لاهل روميا في اخر الاصحاح بيقول اريد ان تكونوا حكماء للخير بسطاء للشر. يعني ايه حكماء للخير؟ مفيش عمل بحد ذاته كده اسمه خير او ممكن عمل بحد ذاته شر. كل حاجة ممكن العمل يتحول بدون حكمة إلى من خير إلى شر ومن شر إلى خير. يعني مثال، لو قلنا مثلا القتل والرحمة، العملين دول في معناهم المطلق الرحمة خير والقتل شر. لكن لما نشوف مثلا إن في شاول لما رحم وعفى عن ملك عماليق اسمه أجاج، وكان ربنا قال ان ما حدش من عماليق يعيش، هو عمل عمل رحمة او شكله عمل رحمة، لكن في النهاية تحول الى سبب غضب من الله عليه، لان ربنا قال ما حدش يفضل. وعلى الناحية التانية نلاقي مثلا ان في لما الشعب اسرائيل اغوي ببنات مؤاب وابتدوا يغلطوا معاهم ويخطئوا، لدرجة ان واحد منهم وكان رئيس في الشعب جاب معاه بنت من المؤابيات ودخلها معاه وسط المعسكر بتاع اسرائيل وهو عايش معاها في الخطية، نجد فينحاس ابن العازر الكاهن اخذ رمح وجه ورا الراجل ده اللي جاب المرأة الغريبة وطعنهم هما الاثنين وقتلهم. وربنا يقول بعد كده ان انا غضبي رفع عن إسرائيل بسبب غيرة فينحاس. فمعنى كده إن العمل لازم علشان خاطر يتحكم ويبقى خير، أو العمل أيا كان يبقى شر، محتاجين حتة الحكمة. أريد أن تكونوا حكماء للخير. في 8 عوامل، الـ8 عوامل دول محتاجين يكونوا في ذهننا وإحنا بنرتكب أو بنعمل أي عمل عشان الخير ده يبقى خير بحقه حقيقي، ما يبقاش خير في وجهة نظرنا إحنا ويبقى قدام ربنا شر. إيه هما العوامل دول؟ نحاول نتكلم على يمكن نصهم النهاردة نصهم المرة الجاية. العامل الأول عامل التمييز. عامل التمييز عشان الخير يفضل خير. إزاي؟ لما حضرتك بتعطي العطية ده شيء كويس، لما أنت بتحن على إنسان بتعطيه شيء كويس. لكن هتخيل ان في حد والحد ده الشخص ده يعني مش عايز يشتغل ومش عايز يبذل جهد ومستسهل فكرة ان هو يعني يأخذ من الناس ما ليس له. الحقيقة هنا لو انا اعطيت يبقى انا بسهل لي انه يستمرئ هذا وانه يكمل في العيشة دي، وبالتالي انا بعلمه ان هو مش محتاج يتعب ولا يجتهد، لأن خلاص إحنا تحت بند العطاء فبندي حتى لإنسان لا يفعل ما هو المطلوب منه. إعطاء من لا يستحق هو الحقيقة درس في الإهمال. طالب يجي ما يذاكرش خالص ويجي ليلة الامتحان ويقول لبابا يا بابا أنا عندي مشروع بكرة وأنا يعني ما عارفش أعمل إيه. في فرق ما بين واحد ما يعرفش وحد بيساعده وبين إنسان عايش على على طول حد دايما هيدفع له الكفالة يعني. فهنا عامل التمييز بيخلي العطاء يا إما فضيلة يا إما بتعلم حد حاجة مش كويسة. ناس كتير قوي واقفين في الشارع في أمريكا، أمريكا غير مصر على فكرة، الهوملس في مصر صحيح فيهم بعض غير أمناء، ولكن في ممكن يبقى هوملس لأنه ما عندوش حتة يقعد فيها. هنا في أمريكا ما فيش حد هوملس غصب عنه، الهوملس اختيار لأن في شيلترز بتاخد الناس كلها. فبالتالي ممكن أنا العطية تعلم للإنسان ده إن هو لا يعتمد على نفسه. أحيانا الإنسان لما يبقى طيب نقول الطيبة شيء جيد، بصراحة طيب إنسان كويس طيب شيء جميل، بس الحقيقة الطيبة دي في غياب التمييز غياب التدبير ممكن تؤدي إلى غياب المنهج والنظام والفوضى. واحد في البيت ولاده بيقول عليه ده راجل طيب، بابا راجل طيب. الحقيقة شيء كويس ان الانسان يبقى طيب، لكن لو الانسان ده الطيبة بتاعته دي بتخليه ما عرفش يقول لا، ما عرفش يعمل منهج ولا نظام ولا ترتيب، وعشان بند ان هو طيب ما بيحبش يزعل حد. في الاخر هتتحول حياته وحياة الناس اللي حواليه الى كم من الفوضى. اذا كان مسؤول عن بيت، بيته هيبقى فاقد القيادة، واذا كان مسؤول ايضا عن مكان، المكان ده كله يتحول الى فوضى تحت بند ان الراجل اللي فوق راجل طيب. الطيبة بدون تمييز هتحول المكان الى فوضى ايا كان المكان ده واسمه وشكله. أيضا عامل التمييز مهم جدا في شيء جيد جدا، هو الصداقة. إحنا كلنا بنحب إن إحنا يبقى لينا أصدقاء، نصاحب ناس وناس يصاحبونا. في غياب التمييز تتحول الصداقة إلى نقمة. ممكن أتعرف على حد والحد ده يعني يعرفني سكك مش كويس، وممكن أتعرف على حد والحد ده ما يكونش أمين على بيتي أو على الصداقة بتاعتي، فتتحول الصداقة دي إلى شيء هادم لبيوتنا ونعاني منها ونقول يا ريتني ما دخلت، اصل انا كنت صديق كويس وكنت فاتح قلبي. الحقيقه بدون تمييز الصداقه هتبقى مشكله. الكتاب المقدس بيقول لنا كده، كثير الاصدقاء مخرب نفسه. كثير الاصدقاء مخرب نفسه، معنى كده ان الصداقه مش على عينياتها كده، او مش اي حد يبقى بنشوفه في الكنيسه يبقى صديق. ممكن هو إنسان كويس وحضرتك إنسان كويس، بس أنتم ما تمشوش مع بعض، طبعكم مختلفة، تقاليدكم مختلفة، طريقتكم مختلفة، فلما تقربوا من بعض يحصل إشكال، وفي الآخر الواحد يجي يلوم على الصداقة. الصداقة شيء نبيل، شيء جيد جدا، ولكن بدون تمييز تتحول الصداقة إلى أحيانا نقمة في حياة الناس، وياما أمور ابتدت بصداقة وانتهت بعداوة. موسى في وقت من الأوقات لما خرج من بيت فرعون يفتقد سلامة إخوته. شيء جيد أن الإنسان يبقى عنده غيرة على أهله أو يحب الناس اللي ليه، لكن لما خرج الحقيقة ما كانش فيه تمييز الغيرة دي المفروض تاخد شكل إيه النهاردة. فلما شاف واحد بيضطهد واحد من إخواته اليهود، على طول كده بحماس راح قتل الرجل المصري. طب وإيه اللي حصل بعد كده يا موسى؟ فرعون عرف وأراد أنه هو يقتل موسى، وموسى حياته اتغيرت واضطر أنه هو يهرب من بيت فرعون. يبقى الغيرة بدون تمييز وحكمة ممكن تتحول إلى مشكلة. واحد بيغير على بيت ربنا، بس الغيرة دي بتاعته ممكن تخليه يخش في إشكالات مع الناس اللي حواليه تحت بند أن أنا غيرة بيتك أكلتني. يعني المحبة شيء جيد جداً، ولما يكون أب بيحب أولاده ده شيء بيمدح إن الأب ده والأم دي بيحبوا أولاده. لكن محبة يعقوب ليوسف كانت محبة بدون تمييز، لأن كان فيها نوع من التفضيل والمعاملة اللي مش بالمثل، ومعاملة فيها تمييز ليوسف، فتحولت محبة يعقوب إلى سبب نقمة ليوسف ولإخواته وليعقوب نفسه. ليوسف إخواته كرهوه، ويعقوب عاش فترة طويلة في الخداع، بيظن أن يوسف مات بسبب خداع أولاده ليه، وأيضا إخوات يوسف قلبهم اتملى بالكره. المحبة هنا ما كانتش محبة فيها تمييز، فسببت مشكلة لكل أهل البيت. إرضاء الناس شيء جيد، أن الإنسان يبقى مرضي للكل، إنسان مسالم للجميع وبيتعايش مع الكل، شيء حلو، كلنا نمدح الإنسان اللي هو بيتعايش. لكن لو إرضاء الناس أصبح على حساب وصية ربنا وفقد التمييز، إمتى أقول لأ وأقول ده ما يناسبنيش وده ما ينفعش؟ هنا بقى في إشكال. كريسماس جاي والحفلات الكريسماس جاية وليلة رأس السنة جاية، وياما ناس مننا كتير جدا بتكسر صيامها علشان خاطر مش عايز زعل الناس. اتعزم في عزوبة 25 ديسمبر ولا 1 يناير واحنا كسفت من الناس شيء حلو، لكن لغاية فين يعني؟ لغاية انك ما تقدرش تقول ان انا صايم، بقت مشكلة. احيانا ايضا المحبة للبنين تتحول الى شكل بدون تمييز، شكل تسلط. انا عارف مصلحتهم فانا بقول لهم يعملوا ايه من الف لغاية ليه. هو دي المحبة، دي محبة بتبني ولا بتهدم؟ تلاقي ابن دخل الجامعة أو بيتخرج من الجامعة وما يقدرش يحرك كرسي إلا لما ياخد إذن بابا أو يرجع لماما. يا ترى المحبة دي محبة جيدة في ذهن الإنسان اللي بيعمل كده؟ إن أنا ده عمل خير، أنا بعتني بولادي، أنا باخد بالي منهم. يبقى أول عامل يا أحباء لازم يتحط على كل عمل بنظنه خير عامل التمييز. التمييز ده كده صح ولا مش مظبوط؟ العامل الثاني اللي مطلوب عشان نبقى حكماء للخير هو عامل التوازن. كل حاجة تفقد التوازن بتاعها تتحول إلى خطأ. الفضيلة هي وسط بين رذيلتين، الفضيلة وسط بين رذيلتين. أحيانا كتير قوي الإنسان يميل إن هو ياخد إكستريم، ياخد جنب جامد قوي. زي مثلا إيه؟ في تربية البنين تلاقي مثلا أب يقسو جدا على أولاده ويقول لك إحنا تربينا بالحزام فإحنا هنربي أولادنا كده، فتقول له لا كده كتير ده مش صحش كده، يقول لك يعني أسيبه يبوظ؟ يسيبه يبوظ؟ هو يا الحزام يا يبوظ؟ يعني مفيش حاجة في النص؟ مفيش حاجة اسمها إن في حزم بمحبة من غير أذى من غير إهانة؟ أو على الناحية التانية مثلا تلاقي أب أو أم ما يقولش لا لأولاده خالص، تحت بند إن هو أنا مش عايزه يزعل ويتضايق، أصلا أنا بحب الولاد مش عايزه يتعقد، فكل اللي هو عايزه يعمله له. ولما نقول ده مش مظبوط فيبقى الرد دايما يعني أقصه عليه، يعني أكسر عظمه. يا حبيبي لا تكسر عظمه ولا تسيبه يمشي كده بدون ضابط. التوازن هو اللي بيجعل هنا التربية شيء ممدوح وشيء صحيح. أيضا في المعتقد السليم، احنا بنقول ان احنا أرثوذكس. الحقيقة كلمة أرثوذكس يعني مستقيم الرأي، فبالتالي في نوع من التوازن في الإيمان بتاعنا. مثال عند مثلا إخواتنا الكاثوليك يقولوا مثلا العذراء اتولدت بدون الخطية الجدية، يعني ما ورثتش الطبيعة بتاعت آدم وحواء، الروح القدس طهرها كده. ده عند إخواتنا الكاثوليك. عند إخواتنا البروتستانت يقولوا لا، العذراء ملهاش أي قيمة خالص، دي عبارة عن العلبة اللي فيها الخاتم، خدنا الخاتم العلبة ملهاش قيمة. إحنا الحقيقة نيجي في النص كده ونقول العذراء هي أفضل إنسان عاش على وجه الأرض ونمجدها، ولكن أيضا نعترف إنها كانت محتاجة للخلاص، فالدنيا كده فيها توازن. عند برضو إخواتنا الكاثوليك في معتقدهم إن البابا لما يقعد على الكرسي ويعلم تعليمه إنجيل، إن البابا لا يخطئ. عند إخواتنا البروتستانت مفيش أصلا كهنوت خالص، كل الرانك ده يقولوا لا ده احنا مش محتاجينه. احنا عندنا كهنوت ولكن نؤمن ان الناس بتغلط، ما عندناش عصمة لحد، لا البطرك ولا أسقف ولا كاهن ولا اي حاجة. في المعتقد السليم ايضا فيه توجهين. توجه يا عم خلينا نحب المسيح وما تكبر دماغك، ده واحد. واحد على الناحية التانية اي حد لا يؤمن بالظبط باللي هو بيؤمن بيه كله هيخش النار، احنا بس هيخش الجنة. طبعا ده نوع ايضا من التطرف، والاتنين مش مظبوطين، محتاجين نتوازن، والتوازن ده يبقى في المنطقة الصح. انا اعرف المعتقد الصحيح ولكن لا ادين الناس ولا احكم على ضميرهم ولا وزع فيهم مين يخش السماء ومين يخش النار، ده مش موضوعي، ده موضوع القاضي مش موضوع نحن. اللي نؤمن بيه نعتنقه لكن ما نفرضوش على حد. يبقى ايضا التوازن مطلوب عشان يبقى العمل عمل خير، وإلا يتحول الإنسان إلى عارفين السلفيين كل الناس كفرة. أحيانا إحنا أيضا في ذهننا أو في ذهن البعض يعني إن الإيمان لو ما كانش بالظبط زي ما إحنا بنعمل يبقى كل الناس كفرة، كل الناس مش هتخش السماء. محتاجين نتوازن يا أحباء، نعرف بالظبط فين المنطقة الصح ما بين الإكستريمز دي. أيضا التوازن مطلوب حتى في الممارسات الروحية. الصيام دخل، ففي واحد يقول لك لا صيام ولا غيره، ده على الناحية اللي هو أي كلام أي حاجة، آخر أسبوع إن شاء الله كده بعد رأس السنة إن شاء الله نبقى نصوم 5-6 أيام. وفي واحد على الناحية التانية ياخد الموضوع إن هو من أول يوم وصوم للساعة 3 وانقطاعي، والموضوع خده جامد قوي أكثر من قدرته على الاحتمال. إيه اللي يحصل؟ يقول لك هو الصيام غلط؟ لا الصيام مش غلط، بس الطريقة دي مش مظبوطة. ليه؟ لأنها فقد التوازن، وفي فقدان التوازن يتحول الفضيلة إلى رذيلة. ما بين الاندفاع والتهاون الاثنين خطأ. ما بين حد يقول لك يعني هو المسيح مستني الصيام بتاعي لو كبر دماغك، وما بين حد تاني يعني لو الحاجة مش ماشية على الصراط المستقيم تبقى كارثة. يبقى العامل التاني اللي احنا محتاجينه عشان يبقى العمل خير بجد عامل التوازن. قلنا أول حاجة عامل التمييز، تاني حاجة عامل التوازن، تالت عامل عامل المقاييس. يعني ايه عامل المقاييس؟ لو حضرتك دخلت امتحان وكنت مذاكر من كتاب حفظته من الجلدة للجلدة، بس في الامتحان الكتاب ده مش مطلوب، ايه اللي هيحصل؟ حضرتك هتسقط. اي حد يخش امتحان مش مذاكر الحاجة بتاعته سقط. هو الراجل ذاكر، بس المشكلة انه ذاكر الكتاب الغلط. علشان كده في مقاييس لازم يتقاس عليها العمل ده عشان يتقال العمل ده صح ولا لا، مظبوط ولا مش مظبوط. زي ايه؟ زي تقدمة قايين مثلا. قايين راح قدم تقدمة لربنا، هو متخيل ان اي حاجة ممكن اجيبها كده حطها قدام ربنا تبقى كفاية، تبقى كويسة، وربنا هينبسط ويشكرني. الحقيقة لا، ربنا ما نظرش الى تقدمة قايين. ليه؟ ما هي تقدمة، لكن تقدمها مش حسب المقياس اللي ربنا حطه. ربنا أعطانا مقاييس وقال هي دي الحاجة اللي أنا منتظر عليها. ما ينفعش يبقى المقاييس بتاعتنا إحنا في شيء بنقدمه لربنا. زي بالظبط كده ما ينفعش تذاكر كتاب بتاعك أنت وتروح تمتحن امتحان، الامتحان ده بيقولك مش هو ده الكتاب، فتقول لهم ده أنا مذاكر، أنت مذاكر غلط. أيضا في قصة في سفر اللاويين عن ولاد هارون الكبار. هو كان عنده 4 عيال، الاثنين الكبار واحد اسمه نداب وأبيهو. نداب وأبيهو دول بعد ما استلموا الكهنوت راحوا دخلوا من دماغهم كده وجابوا نار غريبة قدموها قدام ربنا. هم متخيلين ان هم كهنة، فبالتالي الكاهن يعمل على مزاجه. طبعا اللي حصل ايه؟ ان هم لما دخلوا نزلت نار من السماء وقتلته. ايه المشكلة هنا؟ دول كهنة رايحين يقدموا بخور، ده عملهم، بس رايحين يقدموا نار غريبة مش هي دي اللي ربنا طلبها، بطريقة مش مظبوطة في وقت غلط. طب وإيه النتيجة؟ ربنا ما قالش كتر خيرهم وجم في يوم تاني من ما أنا كنتش عايزه وجم قدموا لي تقدمة، لا، ده نار نزلت من السماء وكلتهم. يبقى هنا اللي هم ظنوه خير تحول إلى كارثة. ليه؟ لأن هم دخلوا يقدموا على مقاييسهم هم، مش على مقاييس ربنا. قورح ودثان وأبرام نقرأ عنهم في سفر العدد، مالهم دول؟ قال هو اشمعنا هارون وولاده بس اللي بيقدموا بخور؟ طب ما احنا كلنا كهنة، طب ما كلنا نروح كده ونقدم بخور لربنا. تقدمة البخور لله شيء عظيم. احنا دايما نرسم سيد المسيح في حضن الهيكل قاعد وحواليه 24 قسيس بيقدموا بخور في السماء، دي الصورة اللي احنا نعرفها من سفر الرؤية. معنى كده ان تقدمة البخور شيء محبب لله، لان تقدمة البخور رمز للمسيح اللي قدم نفسه ذبيحة. لكن لما قورح ودثان وأبرام راحوا عملوا التقدمة، الارض انشقت وبلعته. ليه؟ هل العمل ده كان خطأ؟ العمل بالمقياس بتاع ربنا غلط. علشان كده يا احباء ما ناخدش الامور كده ان اي عمل وخلاص بمقاييسي انا يعتبر ان هو عند ربنا شيء كويس. علشان كده ربنا في العهد القديم يقول للشعب ايه؟ وان قدمت الاعمى ذبيحه افليس ذلك شرا؟ حضرتك جايب لي هديه. ربنا ما عندوش كتر خيرك، كتر خيرك دي بتاعتنا احنا بس. ربنا عنده الهديه دي، انا عايزها، انا طالبها بحسب المواصفات اللي انا قايل عليها ولا لا؟ لو ما جبتهاش انت حر، لكن لو جبتها تجيبها صح. علشان كده مثلا الكتاب يقول لنا ايه؟ خير ان لا تنذر من ان تنذر ولا تفي. محدش زق حد فينا عشان يقوم يعمل نذر قدام ربنا يقول له يا رب انا هعمل كذا، بس لو انت قلتها هتلتزم بيها. ليه؟ لان انت اتكلمت بيها قدام ربنا اصبح الموضوع دلوقتي قصة تاني خالص. عشان كده تقدمة الخروف الاعمى ما هياش خير، هما الناس متخيلين ان هما داخلين الهيكل وبيشتروا خروف في عيب عشان رخيص، اي حاجة تتقدم ان ربنا هيقول كتر خيره. ربنا قال لك ايه بقى؟ قال أليس ذلك شرا؟ ده مش سماه بس حاجة مش عايزها، لا ده سماه شر. مين فينا جاي يقدم لربنا تقدمة ومتخيل ان هو داخل يقدم شر في عين ربنا؟ عشان كده ناخد بالنا يا أحباء من التقديمات اللي بنقدمها في إيد ربنا، إذا كانت وقت أو جهد أو فلوس. ربنا طلب العشور، لما احنا بنقدم حاجة تانية غير العشور ربنا ما بيقولش كتر خيره، يبقى هنا في اختلاس، في حاجة مش مظبوطة. حنانيا وسفيرة راحوا باعوا أرض وخدوا من الجزء بتاعها وشلوه عندهم، وراحوا قالوا لبطرس هي دي كل الفلوس. الحقيقة هنا بطرس قال لهم كلمة نتأمل فيه، قال لهم إيه؟ لما كانت معاكم حد قال لكم هاتوها؟ لا. طب ليه أنت جاي تديها؟ ليه بتكذب على روح ربنا وبتقول إن هي دي كل الفلوس؟ حدش طلب منك كده. النتيجة إيه؟ التقدمة تحولت إلى سبب هلاك وموت لحنانيا وسفيرة. إيه المشكلة هنا؟ المشكلة في المقياس. لو كان حنانيا جه قال إيه؟ ده أنا بعت الأرض وأنا استبقيت ده وهدي ده للكنيسة، كتر خيرك فعلا، عطية ربنا يشكرك عليه، لكن ما نجيش نعمل حاجة زي كده. عشان كده أحباء ناخد بالنا إن لازم عامل التمييز. أنا هدي لحضراتكم مثال نتأمل فيه كده. حضرتك إحنا اتفقنا مثلا هنروح زيارة لحد وقلنا كل واحد فينا هيجيب له كيكة، خلاص، وهنشتريها له عشان فلان ده بيحب الكيكة دي. فإحنا داخلين كده ففي البعض راحوا فاتحين العلبة وقال لك أكل حتة من الكيكة. يا ترى وإحنا بنقدمها كده الشخص اللي هيفتحها هيقول إيه؟ هتبقى حاجة يعني حاجة إهانة، تجيب له كيكة تأكل نصها. طيب حضرتك النهاردة جاي القداس، القداس ده الكيكة اللي أنت جاي تقدمها لربنا النهاردة، الكيكة دي عبارة عن 3 ساعات أنت هتقدمهم لربنا، إحنا واكلين نصها وإحنا البعض واكل 3 أرباعها وجاي واخد بالربع كده وداخل وخلاص. طب هل دي تقدمة يرضى عنها الله؟ هل إحنا وإحنا داخلين كده تفتكر إنك رضيت ربنا فرحته؟ أليس ذلك شرا؟ عشان كده لازم ناخد بالنا عامل المقاييس، وخصوصا لما تأتي عند موضوع تقدمة لله. الحاجة الرابعة ونوقف عندها عامل التدبير. عامل التدبير ممكن يحول العمل من خير إلى شر. إزاي؟ ربنا عنده تدبير وبيعلمنا التدبير. لما إبراهيم كذب وقال على سارة دي أختي، ربنا تعامل مع الموضوع بطريقة غريبة، راح اتكلم مع أبي مالك وقال له رجع الست دي، الست دي متجوزة. عجيب يا رب، أنت ما كلمتش إبراهيم ليه؟ مش إبراهيم الغلطان؟ ده هو اللي كذب. ربنا أشفق على إبراهيم والتمس له العذر. نيجي عند كذبة زي بتاعت حنانيا وسفيرة، كلفتهم حياتهم، كذبة بحياة على طول. طب ليه؟ لأن ربنا عارف في تدبيره إمتى يتعامل مع الكذب بطريقة كده وممكن يتعامل بطريقة كده. دي تعلمنا حاجة، إحنا مش كل الأخطاء بنتعامل معها بنفس المقياس، وإلا تبقى سذاجة. يعني لو أنت ابنك فتحت أي ذنب، أي غلطة تمنها ان انت تنزل على 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 جسمه بالعصايه، الحقيقه ده مش خير. قلت لك ما هو كذب. طب بس افهم كذب ليه؟ ما يمكن خايف منك، ما يمكن انت علمته كده، مش قادر يقول لك الصراحه لان انت قاسي في المعامله معاه. فالواحد لازم يميز الخطا ده خطا بسبق الاصرار والترصد ولا غصب عنه، ده خطا بتاع واحد بيتعلم ولا ده خطا بتاع واحد ما بيخافش. علشان كده يا أحباء ممكن الواحد لو قال إيه أنا تصرفاتي واحدة مع الكل، نقول له ده مش خير، لأن التدبير ما بيقولش كده. شاول إيه غلطات شاول الملك؟ قدم ذبيحة هو مش كاهن، يعني ما سمحش الكلام وأبقى على ملك عمليق، ما كانش مفروض، كان مفروض يموته ما موتهوش. داود عمل إيه بقى؟ داود خد واحدة من جوزها وزنى معاها وبعدين بعد جوزها الحرب ومات. لو احنا بنقيس الاثنين نقول مين فيهم خطيته اتقل؟ داود طبعا، زنا وقتل. لكن ربنا شاف غير كده. ليه؟ لان التدبير بتاع ربنا شاف قلب تايب، انسان معترف بخطيته، قال انا اخطأت للرب، ده اللي هو داود. وشاف إنسان مش عايز يقول أنا غلطان، هو شاول، فربنا رفض شاول وقبل داود. عشان كده عامل التدبير يخلي الحكم على التصرفات مختلف. الحتة دي مهمة لينا بقى، ليه؟ إحنا أحيانا نسمع عن مواضيع بصفة عامة كده ولا نعرف التفاصيل بتاعتها ونحكم إن ده غلط وده صح، فلان اتجوز وفلان طلق وفلان خد تصريح وفلان ما خدتش تصريح. أولا أول حاجة إحنا مالنا. الحاجة التانية، هل فينا حد عارف الظروف بتاعت الناس؟ ما هو حاجة من اتنين، يا إما الكنيسة بترتشي فبتاخد من الناس رشوة وتديهم تصريح، يا إما الكنيسة بمحبة وحكمة ورحمة بتنظر لظروف الناس، وفي حاجات كتير أو إحنا ما نعرفهاش. الحتة دي مهمة لأن الأمور ما تتخدش على علتها يا أحباء. عامل التدبير ممكن يحول العمل من خير إلى شر والعكس أيضا. في وقت لما هيرودس مد إيده عشان يأذي الكنيسة، فراح خد يعقوب أخو يوحنا وقتله، وبعدين خد بطرس وسجنه. الكنيسة بتصلي للاتنين، فبطرس الملاك طلعه ويعقوب مات. يبقى هنا ربنا قدامه اتنين تلاميذ بيحبهم هما الاتنين، الكنيسة بتصلي للاتنين، واحد الملك مسكه قتله والتاني الملك مسكه وربنا خرجه. ايه اللي خلى خروج يعقوب، خروج بطرس وموت يعقوب الاتنين خير؟ تدبير ربنا، سمح ان ده يموت ويستشهد وسمح ان ده يخرج. ليه يا رب؟ هو شايف كده، ربنا عارف امتى يعمل كده وامتى يعمل كده. فما تقولش لو حصل معاك موقف اشمعنى انا، طب ما ربنا عمل مع فلان ده حاجه تاني، هو كان عيان وخف، اشمعنى انا عيان وما خفتش؟ الله يعرف ايه الخير. خير يعقوب ان هو كان يروح السما، وخير بطرس ان ربنا عايزه شويه. ربنا بيتعامل مع كل واحد فينا بحسب ايه هو الخير بالنسبه لك انت اللي هو شايفه، فما ناخدش الامور كده وخلاص. يعني بولس كانوا ياخدوا مناديل من عليه كانت تشفي الامراض، وهو نفسه كان عيان وصلى لربنا وربنا ما شفهوش. يبقى الراجل اللي بيشفي الناس عيان، طب ليه يا رب كده؟ الخير بتاع الناس دول يشفوا بالمناديل، والخير بتاع بولس يفضل عيان، ده الخير بتاعه. عشان كده مش الخير ان اي حد يشفى، اوعى نفتكر كده. ممكن الخير بتاع انسان انه يفضل عيان، يمكن الصحة تكون سبب بركة البني آدم، وممكن المرض يكون سبب نجاة لشخص تاني. ربنا وحده اللي عالم فين الخير وفين الشر. لما نقول لو حد دخل السجن خير ولا شر، الحقيقة شكلها شر طبعا، لكن لما السادات تحفظ على البابا شنودة في واحد في سنة 81 وحطه في الدير، بعدها بشهر لو كان سيدنا البابا موجود برا كان حضر مع السادات في العرض العسكري زي ما الأنبا صمويل اتنيح واستشهد في الموقف ده. يبقى معنى كده ان التحفظ والسجن ده اللي ربنا سمح بيه كان سبب نجاه لسيدنا اللي عاش بعد كده يخدم الكنيسة 30 سنة. يبقى النهاردة فين الخير وفين الشر؟ نرجع نقول عامل التدبير عند ربنا. ربنا عارف امتى السجن خير وامتى السجن شر، عارف امتى المرض خير وامتى الصحة خير، عارف امتى ان الانسان يبقى معاه فلوس خير وان الانسان يبقى محتاج خير برضو. عشان كده العامل ده عامل مهم جدا عشان نتفهم فكرة الخير والشر. يبقى نقف هنا نكمل المرة الجاية على العوامل اللي باقية. قلنا الآية بتقول أريد أن تكونوا حكماء للخير، عشان الخير خير يبقى خير، يعني في عامل اسمه عامل التمييز، عامل التوازن، عامل المقاييس، عامل التدبير. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. تفضلوا.